أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. فهمنا من الدرس السابق من معنى القسمة معنى يوجب أن الوارث الواحد يكون كالمتعدد يمكن تصورها فيه، وليس كالمشهور الذي قال القسمة لا تتصور في الوارث الواحد. فإذا إسلام الكافر لا يوجب له استحقاقا، لأنه متى يستحق الكافر؟ إذا أسلم قبل القسم. هو بالوارث الواحد ماكو قسمة حتى نتصور استحقاق الكافر. قلنا أن القسمة لغة التي تعني التجزئة وفرز الأقسام فيها تتضمن معنى وصول القسم والجزء إلى المقتسمين، تمكن المقتسمين والمتقاسمين من أقسامهم، من نصيبهم، من حصصهم، وضع يدهم عليه، حيازتهم له، قدرتهم على التصرف، ما شئت فعبر. فالقسمة تتضمن هذا المعنى. إذن وفق هذا المعنى يمكن أن تكون القسمة كما وردت في النصوص في الوارث المتعدد بالمعنى الذي فهموها. أما في الوارث الواحد يمكن تصور أنه إسلام الكافر قبل أن يضع هذا الوارث الواحد يده، قبل أن تكون له سلطنة على هذا المال، على هذه التركة، يمكن أن يكون. فالضابطة إذن حينئذ تكون أنه إذا الوارث متعدد فالقسمة هي الضابطة. إذا أسلم قبل القسمة يرث، إذا أسلم بعد القسمة لا يرث. أما لما يكون الوارث واحد القسمة غير متصورة، لكن نتيجة القسمة موجودة، مآل القسمة، الغرض من القسمة، وهو تمكين الوارث من التركة، هذا يمكن أن نجعله ضابط. لذلك بالإمام قسم اختاروا على أن يكون نقل المال إلى بيت المال، نقل التركة إلى بيت المال هو الحد الفاصل، قبل ينفع الإسلام بعد. هذا نحو من تطبيق هذه الفكرة، ولا تختص بالإمام، كل وارث واحد يمكن إذن أن نجري هذه الفكرة، أنه إن القسمة لما لم تكن متصورة في الوارث الواحد لكن نتيجتها والغرض منها وهو التمكن والسلطنة ووضع اليد والحيازة والقدرة على التصرف، هاي نجعلها هي الضابط. فما دام الوارث الواحد بعد ما واضع يده وما عنده سلطنة وما متصرف بالتركة، يمكن أن الكافر إذا أسلم يرث. وقلنا هذا موافق لذوق الإسلام الذي يريد أن يعطي أوسع فرصة للكافر أن يسلم ويؤلف قلبه للإسلام. هذا المعنى إذن التهينا إليه في الدرس السابق، ويبدو أنه بنحو من أنحاء موجود في أذهان القدماء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. نقل العلامة في المختلف عن ابن الجنيد خلاف المشهور، الوارث الواحد ليس كما قال المشهور، أنه إذا الوارث واحد فإذن خلص ما ينتفع الكافر إذا أسلم، ما له استحقاق بالميراث لأن قسمة ماكو. لا، ذهب لأن استقرار ملك الوارث الواحد يكون بالإتلاف الحقيقي كما لو تصرف بالعين وأتلفها عن التركة، أو الحكم كما لو مات هذا الوارث وورثه آخرون، هذا الوارث الواحد مات وورثه آخرون، فتركة الميت الأول انتقلت إلى الورثة الآخرين، هذا أيضا شكل من أشكال الإتلاف، فأيضا يستقر ملك الوارث الواحد عليه. قبل ذلك لا يستقر ملك الوارث الواحد على التركة، فيمكن إذا أسلم الكافر يكون له استحقاق بالميراث، هكذا قال ابن الجنيد. قال رضوان الله تعالى عليه كما في المختلف: فإن كان الوارث واحدا فأسلم نظيره أو الذي يحجبه عن الميراث، وكانت التركة عينا باقية في يد الوارث الأول، الوارث الواحد المسلم بعدها التركة في بعينها باقية، شاركه إن كان نظيره، نظيره بالطبقة وبالرتبة وبسائر الاستحقاقات. قال وإن كان وارث واحد ما دام العين باقية ليست متلفة ما متصرف بها، فإذا هذا يشاركه في الميراث خلافا للمشهور. قال شاركه إن كان نظيره، نظيره بالطبقة والرتبة وسائر عناصر الاستحقاق، أو حازه دونه إن كان حاجبا له كأخ مسلم واحد، لكن ابن كافر. الابن الكافر أسلم قبل أن يتصرف الأخ المسلم اللي هو وارث واحد، على المشهور تنتقل تلقائيا له، لا توجد قسمة حتى نقول إسلام قبل القسمة. يقول لا، هذا الابن الذي أسلم يحجب الأخ الذي كان مسلما بالأصل حين الوفاة، هكذا قال. فأما ما كان الأول أتلفه، الوارث الواحد الأول اللي كان مسلم حين وفاة المورث، ولا عين له في يده، فلا يرجع على المسلم. إذا أتلفها خلص تصرف في ملكه، فهذا الوارث الواحد إذن بالإتلاف استقر ملكه على التركة، قبل الإتلاف لم يستقر ملكه. فيمكن أن الكافر إذا أسلم يشارك الوارث الواحد بالميراث، وقد يحوز الميراث دونه إذا كان أقرب منه. أما إذا أتلفها خلص أتلفها في ملكه، فاستقر ملكه بالإتلاف. قال فأما ما كان الأول أتلفه ولا عين له في يده، فلا يرجع على المسلم. إذا أسلم الكافر بعد ما لحق، انتهى، ما لحق يقول له وين حصتي من الميراث أعطيني إياه، خلاص بالإتلاف والتصرف استقر ملك هذا الشخص الأول. قال هذا كان الإتلاف الحقيقي الآن حسب تعبيرنا، هذا إتلاف حقيقي تصرف. قال وكذلك سمينا إتلاف حكمي، لو مات الوارث الأول، هذا الوارث الواحد المسلم مات وورثه ورثته، ثم أسلم الثاني، ثم أسلم الكافر كان كافر، بعد ذلك لا حق له في التركة الأولى والثانية، خلاص، لأن هذا أشبه أيضا بالإتلاف الحكمي، انتقلت من هذا الوارث الواحد إلى ورثته، فهذا أيضا يكون لا حق له. فإذا هذا المعنى موجود بدرجة من درجات في ذهن ابن الجنيد، بأنه لا استقرار، وإن كان الوارث واحد لكن لا استقرار لملكه. فيمكن أن الكافر إذا أسلم يشاركه في الميراث، لكن إذا أتلفها استقر ملكه. هذا ابن الجنيد إذن، والشيخ المفيد أيضا له شيء من هذا القبيل، وإن كان قلنا تعابير مختلفة. لذلك صاحب الجواهر قال لم نجد مستندا ووجها لهم، لأنهم هكذا قالوه بلا وجه. يمكن كلام صاحب الجواهر ظاهر صحيح، لكن نحن قربناه بالمعنى اللغوي والمعنى الفقهائي، حتى المعنى اللي يتداول الفقهاء مثل إزالة الشيوع أو التمييز وتقسيم المشتركات، هكذا يفهمون من القسمة. قلوا ماذا تفهمون من إزالة الشيوع حينما يكون ملك مشاع؟ ماذا تفهمون بالقسمة عندما يكون عندكم ملك مشترك تردون تقسموا على الشركاء؟ يقولون هو هكذا نفهم القسمة، يعني نجزئ هذا المقسوم ونعطي لكل واحد قسمة. فهذا لغويا إذن هذا المعنى موجود، وفقهيا هذا المعنى الموجود. فصاحب الجواهر لما يقول هذا القول لم أعرف له وجها ومستندا بحسب عرضه هكذا، وإلا بحسب الصياغة قدمناها يكون له وجه. الشيخ المفيد في المقنعة أيضا قال العلامة، قال وفي عبارة شيخنا المفيد إيهام، فإنه قال فإن ترك ولدين أحدهما حر والآخر مملوك كانت تركته للحر منهما دون المملوك. هذا واضح الحكم، لأن الرق مانع من الميراث، فالحر يرث دون المملوك، هذا أصل المسألة، مو هنا محل الشهد. قال فإن أعتق المملوك، والفرض هنا الوارث واحد، والمفروض الوارث واحد بعد ما تفيده، هذا نفس الكلام اللي يأتي في مانعية الرق يأتي في مانعية الكفر، نفس الكلام. قال فإن أعتق المملوك، والمفروض أن الحر وارث واحد، انتقلت للتركة بعد تلقائية بعد ما معنى هذا، قبل نفوذ الميراث كان بينهما جميعا. سأشريد بتعبير نفوذ، هناك ابن الجنيد كان واضح، قال أتلف فجعل الإتلاف، فالنفوذ عبر الشيخ المفيد، اللي هو إلى حد ما يقترب من المعنى الذي ذكرنا، نفوذ، نفوذ التصرف، يعني سلطنته على هذا الكرك، ويعني حيازته ووضع يده عليه، ومن باب أولى تصرفه طبعا بها. لكنه كأن النفوذ معنى أوسع من القائل ابن الجنيد. ابن الجنيد قال إتلاف، فكأن ابن المفيد اكتفى بأقل من الإتلاف، نفوذ. ما دام عنده نفوذ وهيمنة وسلطنة عليه، خلص هذا يعتبر انتقل إليه. فلاحظ أيضا أصل الفكرة شاهدي موجودة وإن كانت التعابير مختلفة. فإن اعتق المملوك قبل نفوذ الميراث كان بينهما جميعا. قال هذا سكل في الرق، مانعية الرق، وهي قلنا من الناحية تشابه وواحدة حكمها مع الكفر. قال وكذلك إن ترك ولدين أحدهما مسلم والآخر كافر. خلص هذا وارث مسلم واحد، المفروض بعد ماكو موضوع للقسمة، بعد شنو معنى إسلام الكافر؟ ينتقل الميراث لهذا المسلم الواحد. قال كانت تركته للمسلم دون الكافر، فإن أسلم الكافر قبل قسمة الميراث. لعل الإيهام قال العلامة هو هنا، عن أي قسمة تتحدث أيها الشيخ المفيد؟ وانت افترضت المسلم الوارث واحد، فماكو موضوع للقسمة. فإن أسلم الكافر قبل قسمة الميراث، والمفروض أن المسلم واحد ماكو قسمة، إلا أن يريد بالقسمة هنا ما قاله قبل قليل بالنفوذ، حتى يصير معنى للقسمة، ولا ماكو موضوع للقسمة. تفترضت ولدين أحدهما كافر والآخر مسلم، فالوارث المسلم واحد، ماكو قسمة، حتى نقول أسلم قبل القسمة، فعن أي قسمة تتعد؟ لابد أنه يريد بالقسمة النفوذ اللي ذكره في المملوك، باعتبار أن حكم المملوك حكم مانعية الرق ومانعية الكفر واحدة من هذه الجهة، نفس الأحكام. قال فإن أسلم الكافر قبل قسمة الميراث كان الميراث بينه وبين أخيه المسلم، رغم الوارث واحد، لكن الكافر هنا ما دام أسلم قبل القسمة، وقبل القسمة الوارث واحد، هنا على أي قسمة؟ إلا أن تريد بالقسمة النفوذ اللي ذكرته قبل قليل في المملوك باعتبار حكمه واحد. فإذا رغم الوارث المسلم واحد، لكن الشيخ المفيد ذهب لأن إسلامه، إسلام الكافر، يوجب له استحقاقا في الميراث، لكن بشرط قبل القسمة. في المملوك كان عبارته أوضح، قال قبل النفوذ، وقبل النفوذ يعني قبل نفوذ التصرف اللي يعني السلطنة والهيمنة ووضع اليد والقدرة على التصرف، ما نحتاج أن نشترط التصرف كما عن ابن الجنيد، لا، القدرة على التصرف. كان الميراث بينه وبين أخيه المسلم. أقول بالرغم من أن الوارث المسلم واحد كما في فرض المسألة، إلا أن التركة لم تنتقل إليه لعدم استقرار ملكه قبل النفوذ الذي جعله في الوارث الواحد بمثابة القسمة في المتعدد. هكذا جعل النفوذ هو الضابطة، وهذا اللي انتهينا منه بالدرس السابق، أن الضابطة مؤخص، الضابطة لما يكون الوارث متعدد هي القسمة المعروفة المتداول، أما لما يكون الوارث واحد فالضابطة هي القدرة على التصرف والسلطنة ووضع اليد والحيازة إلى آخره. وللنفوذ اللي ورد في كلمة الشيخ المفيد معنى قريب مما ذكرناه من القبض والتسلط والقدرة على التصرف. هنا تأويل للعلامة، يريد يرفع الإيهام من كلمات الشيخ المفيد. شلون الشيخ المفيد يقول فإن أسلم الكافر قبل قسمة الميراث، مو الوارث المسلم واحد، لا توجد قسمة. قال وفي الثانية، لأن العبارة الأولى كانت تخص المملوك والثانية كانت تخص الكافر، قال وفي الثانية يحمل المسلم على الجنس حتى تتحقق القسمة، هذا قصده. قال فإن أسلم الكافر قبل قسمة الميراث كان الميراث بينه وبين أخي المسلم، جنس المسلم الشامل للواحد والمتعدد. قال حتى نصحح عبارة الشيخ المفيد، ولا كيف يقول قسمة والوارث واحد؟ قال وفي الثانية يحمل المسلم على الجنس حتى تتحقق القسمة ويصير لها موضوع. أما الأول العبارة الأولى كانت تخص المملوك فلا يجب فيه ذلك، ما نحتاج إلى هذا الحمل ولا إلى هذا التأويل، لأنه ذكر النفوذ، والنفوذ يصدق في غير القسمة أوسع من القسم، لكن كما ترى خلاف صريح العبارة. لماذا تحمل هكذا؟ صريح العبارة يقول وكذلك إن ترك ولدين أحدهما مسلم والآخر كافر، وين الجنس هنا؟ لأن واضحة وصريحة عبارة الشيخ المفيد بأنه ولدين، واحد مسلم واحد كافر، فالوارث واحد وهو المسلم، خلاص. هذا التأويل بعيد وخلاف صريح العبارة الشيخ المفيد، لكنه هذا المعنى الصحيح لعبارة المفيد، أن نقول أنه أراد بالقسمة في التعبير الثاني أراد النفوذ في التعبير الأول، لأن الكلام في مانعية الرق كالكلام في مانعية الكفر، هذا هو الصحيح في حمل الكلام الشيخ المفيد ورفع إيهامه، وليس هذا التأويل. نؤول أراد جنس المسلم، هو عبارته صريحة، يقول ترك ولدين أحدهما مسلم والآخر كافر، فيتحدث عن ولد واحد وليس عن جنس. لذلك قلت تأويل العلامة بحمل المسلم على الجنس مخالفة صريحة لفرض المسألة بوجود ولدين أحدهما مسلم، فالظاهر أنه أراد بالقسمة في حكم الكافر بالتعبير الثاني بالشق الثاني نفس معنى النفوذ في المملوك، هذا معنى أراد بالقسمة، هذا المعنى، لأن حكمهما الكافر والمملوك واحد من هذه الناحية، كما أن الكافر إذا أسلم قبل القسمة يرث، كذلك المملوك إذا أعتق قبل القسمة يرث، فهما نفس الحكم من هالناحية. وهو قال قدس سر هذا الكلام، قال في عبارة لاحقة، قال حكم العبد إذا أعتق حكم الكافر إذا أسلم، إذا أسلم نفس الكلام. فإذن هذا معنى، معنى أراد بالقسمة أراد معنى النفوذ الذي ذكره في المعنى الأول. فإذن هذا المعنى الحررناه للقسمة، واللي أوجب أن حتى الوارث الواحد يمكن تصور القسمة بهذا المعنى الواسع. فهذا الذي ذهب إليه المشهور من أنه إذا كان الوارث واحدا فلا تتصور القسمة، وينتقل المال كله إلى الوارث الواحد، وإذا أسلم الكافر لا شيء له. لا، هذا ظهر أنه فيه كلام صاحب الوسائل أيضا في أحد الهوامش الموجودة له على الأحاديث، أيضا مال إلى هذا القول، قال وإلحاق اتحاد الوارث بصورة عدم القسمة قريب جدا. المشهور ألحق اتحاد الوارث بالقسمة، فكما أن إسلام الكافر بعد القسمة لا يرث، كذلك إسلام الكافر في حالة الوارث الواحد لا يرث. قال لا، هذا بعيد اللي قال المشهور، القريب أن الواحد الوارث الواحد كعدم القسمة. شلون الكافر إذا أسلم قبل القسمة له، كذلك إذا الوارث واحد أيضا إذا أسلم الكافر له. قال وإلحاق اتحاد الوارث لما يكون الوارث واحدا بصورة عدم القسمة، أي ما قبل القسمة، عدم جريان القسمة قصده، قريب جدا، هذا هو الذي يميل إليه. قال لوجود النص الخاص بالإمام، مو بالإمام عندنا أخو، الإمام وارث واحد، والنصوص عديدة، ما قالت النصوص أنه خلص الإمام وارث واحد إذن لا ينتفع الكافر بإسلامه ولا يستحق شيء؟ قالت لا، يعرض الإسلام على الكافر، فإن أسلم هذا نقض عليكم، نقض عليكم أيها المشهور اللي تقولون إذا الوارث واحد فعدم تصور القسمة والكافر إذا أسلم لا يستحق شيئا، نقض عليكم. قال لوجود النص الخاص بالإمام، وهذا تقدم. قال وهو من أفراد المسألة، وأحد مصادق الوارث الواحد هو الإمام، وهم يكتفون بمثله غالبا، هم يجردون عن الخصوصية لما يجدون فتح حالة معينة جاية في فرد معين، يجردوها عن الخصوصية إلى كل الموارد. فأنتم عندكم الآن مورد يقول في الإمام، والإمام وارث واحد، ما قلتم أنه القسمة غير متصورة والتركة تنتقل مباشرة إلى الإمام؟ قلتم لا، يعرض عليه الإسلام وينتظر، فإن قبل الإسلام المال له، وإن امتنع أخذ المال. مو قلتم هذا بالوارث الواحد؟ فجردوا هذا المورد على الخصوصية، وأنتم هاي طريقتكم بالاستنباط، وهم يكتفون بمثله غالبا. هم طريقتهم بالاستنباط هكذا، يجدون حكما في حالة معينة ثم يعممونها إلى الحالات. هاي طريقتكم بالاستنباط، ليش اقتصرتوا بس على الإمام؟ هاي عمموها لكل الوارث الواحد. قال وهم يكتفون بمثله غالبا، ها في مورد واحد مثل هذا قصده، يكتفون بمثله غالبا، أنه يجي حكم في حالة معينة ثم يعمموها مثلها. جاية في الإمام نعم، لكن الإمام مو وارث واحد، إذن نعممها لكل وارث واحد. ولصدق عدم القسمة قطعا بطريق الحقيقة لا المجاز. هو الحكم يقول إذا أسلم الكافر قبل القسمة يرث، هنا لما أكو وارث واحد صدق أنه قبل القسمة أو بعد القسمة، ماكو قسمة حتى تقول إذا أسلم الكافر بعد القسمة لا يرث، هي حصلت القسمة؟ ماكو قسمة إذا وارث واحد. فإذا ما تحقق موضوع مانعية الكافر من الإسلام، لأن ما الذي يمنع الكافر من الميراث؟ يمنعه إذا أسلم بعد القسمة. هو حصلت قسمة هنا إذا كان الوارث واحد؟ ما حصلت قسمة، فلماذا تحرمون الكافر من الميراث؟ قال ولصدق عدم القسمة، ماكو قسمة قطعا بطريق الحقيقة للمجاز، وهو مناط الحكم الشرعي هنا بالنص المتواتر، إنما لا يوجب إسلامه ميراثا إذا أسلم بعد القسمة. وهذا أسلم بعد القسمة؟ لا ما أسلم، ماكو قسمة، فإذا لماذا يمنع من الميراث؟ وعدم صدق تحقق القسمة حقيقا ولا مجازا. لكن أكيد كلامه قدس سره لا يخلو من عدة يعني طبعا تعليقات. وحدة قوله وهم يكتفون بمثله غالبا، هاي وين؟ لما يساعد الظهور على التجريد عن الخصوصية، وهنا التجريد عن الخصوصية كأنه لا يمكن المساعدة عليه لخصوصية الإمام، كونه مو وارث، مو أحد الورثة، وإنما هو وارث من لا وارث له. إذا ما يوجد وارث ينتقل الإمام إليه، فهو مو وارث الإمام بالمعنى الذي نقوله للورثة. فالتجريد عن الخصوصية وقوله وهم يكتفون بمثله غالبا كأنه لا يمكن المساعدة عليه. وهم الاستدلال بصدق عدم القسمة، هاي الفقرة الأخيرة، مع اتحاد الوارث، كأنه هذا موضوعها منتفي القسمة، فما معنى الاستدلال بعدم القسمة والقسمة ولا موضوع على القسمة حتى تقول يصدق حقيقة هنا عدم القسمة ولا موضوع على القسمة حتى تستدل بهذا؟ فكأن الأقرب الأولى أن نستدل بما ذكرناه من معنى القسمة، أن معنى القسمة لغة وفقهائيا يتضمن هذا الشيء، وهذا ممكن أن نجعل ضابطة، وهو الحيازة والسلطنة والهيمنة والتمكن من التصرف، هذا نجعل الضابطة في الوارث الواحد، هذا أفضل من هذه الأمور. لذلك أقول الاكتفاء بمثله كما قال يتوقف على صحة التجريد عن الخصوصية، وهو ليس واضحا. نعم يمكن أن يكون شاهدا كما قربنا، قلنا هذا نقض على المشهور، هذا شاهد على ما استفدنا من المعنى اللغوي، أما يكون هو الدليل هذا لا يساعد عليه. والاستدلال بصدق عدم القسمة مع اتحاد الوارث بعيد لانتفاء موضوعها إلا أن يفهم منها ما ذكرنا. هذا إذن أصل المسألة ويتترتب عليها فروع. الفرع الأول، لو أسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة دون بعض، فهنا بلحاظ البعض الذي قسم هذا إسلامه بعد القسمة ولا يستحق ميراث، وبلحاظ إسلامه بلحاظ البعض الما مقسم يكون إسلامه قبل القسمة ويستحق. فهذا شو عامل هنا الوارث؟ يعني حضرتكم تقولون الحكم إذا أسلم قبل القسمة يرث، وإذا بعد القسمة لا يرث، هاي وزع كالأموال باعتبارها نقدا وزعت، لكن سهل توزيعها، لكن العقارات بعدها يرد لها شغل. فهذا أسلم في هذه اللحظة، كان بعض التركة موزع وبعض مقسم وبعضها غير مقسم، فباليحاض المقسم هذا إسلامه بعد القسمة فلا يرد، وباليحاض غير المقسم هذا إسلامه قبل القسمة فيرد. ما هو حكمه؟ الصحيح أنه باليحاض الذي قسم لا يرث، لأنه إسلام بعد القسم، وباليحاض الذي ما مقسم، لأن التركة عنوان انحلالي ينبسط على كل أجزائها، المال تركة والعقارات تركة والمقتنيات تركة والحقوق كحق القصاص وغيرها تركة. فهذا باليحاض كل جزء نعم، بلحاظ الجزء الأول وهو المال أكو قسمة لو ما أكو، أكو قسمة. إذن إسلامه هذا بعد القسمة انتهى لا يستحق. العقارات قسمت لو لا بعدها ما قسمت، إذن هذا إسلامه قبل القسمة يرث، وهكذا. فلا الأول ولا الثاني هو الصحيح، لأن التركة لا تعامل ككل، فما دام شرعوا بالقسمة ولو هذا البعض إذن هذا إسلام بعد القسمة، لا الأمر ليس كذلك. ولا بلحاظ البعض الما قسم نقول خلص ما دام ما تمت القسمة لكل التركة إذن هذا إسلامه قبل القسمة، باعتبار بلحاظ الكل ما انتهينا من قسمة الكل. لا، لا تعامل التركة، التركة هنا عنوان حلالي، كل قضايا الحقيقية تنحل إلى كل فرد فرد منها. هذا إذن فرع الأول، فروع واحد. لو أسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة دون بعضها الآخر جرى الحكم عليه فيما لم يقسم، لأنه إسلام قبل القسمة، دون ما قسم، لأن القسم هذا إسلام بعد القسمة. خلاص، لأن توجيه ذلك ما الوجه؟ لأن عنوان التركة الحلالي ينبسط على جميع أجزائها من عقار وأموال ومقتنيات وحقوق، فيصدق بشكل مستقل على كل جزء مما ترك الميت، كل جزء نتعامل فيه. وزعت الأموال خلص إذن إسلامه بعد القسم، العقارات ما وزعت إذن إسلامه قبل القسم، فيرث من هذا دون هذا، نطبق الحكم على كل واحدة على حد. كالقضية الحقيقية التي تنحل بحسب أفراد موضوعها، فينحل العنوان بحسب أبعاد التركة، ولا يلاحظ المجموع كعنوان واحد، فيقال أنه يستحق الميراث من الكل لأنه أسلم قبل قسمة الكل. بعد ما قسموا بعض كل ككل بعد ما انتهوا من تقسيمه، فإذن يصدق عليه إسلام قبل القسمة. لا، هذا ليس صحيح. كما لا يقال بعدم استحقاقه من الكل لصدق القسمة بلحاظ الشروع في قسمة الكل، بلحاظ هذا البعض الذي قسم، فإذا لا هذا صحيح ولا هذا صحيح، وإنما تبعض وكل بعض نلاحظه. هذا إذن فرع، فرع الأول واضح. فرع الثاني، لو حصل للتركة نماء بين الموت وبين القسمة وبين إسلام الكافر، نكون دقيقين، هو أسلم قبل القسمة صح، لكن بعد الموت، فمن الموت المورث إلى إسلامه حصل نماء، هذا لما أسلم هو إسلام قبل القسمة فيستحق ميراث، هذا منتين منه، لكن هل يشترك معهم بأثر رجعي لهذا بهذا النماء من إسلامه إلى موت مورثه أم لا؟ هذا فرع آخر. اثنين، لو حصل للتركة نماء بعد الموت وقبل القسمة، قبل القسمة حتى يكون له استحقاق بالميراث، يكون من الإسلام قبل القسمة، فهل يستحق الكافر الذي أسلم قبل القسمة نصيبا من، يكون له نصيب من هذا النماء، أم أنه يختص بالورثة المسلمين الموجودين حين الموت؟ أقول المسلمين حين الموت هذول هم الذين يستحقون النماء دونه، هذا من حين إسلامه واستحقاق ودخوله معهم في الميراث يستحق النماء، أما النماء الذي كان من الموت إلى إسلامه وكان كافرا في أي فترة وكان ممنوعا فالنماء لا يستحق منه شيئا. هذا إذن الفرع الثاني. والمختار تبعا للمشهور هو استحقاق الكافر الذي أسلم من النماء من حين الموت، لأن النماء تابع للعين، وقد انكشف بإسلامه المتأخر عن الوفاة قبل القسمة ملكيته لنصيبه من حين الوفاة على نحو الشرط المتأخر. شرط المتأخر يكون له أثر رجعي يكشف عن من حين، فهذا كذلك، هذا بإسلامه انكشف أنه مستحق للميراث من حين الوفاة ومن أصل التركة، والنماء المفروض أنه يتبع التركة. أما ملكية المسلمين حين الوفاة، نعم نحن نعتقد بها، لكن هذه ملكية غير مستقرة. ثم الكلام يأتي إن شاء الله بإذن الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بن قاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على